من كبار العلماء من الدعاة المهتدين. ليس كل إنسان يحادثك عن طريق الفيسبوك أو تويتر أو عن طريق الواتساب أو عن طريق موقع معين أو غرفة صوتية تستجيب إليه، لا، اعرف من تستجيب له أيها الشاب. هذا من العلماء الربانيين المعروفين المعهودين المشار إليهم في بلدك، المستأمنين على دين الله، تستجيب له، وإلا انتبه واستشر من أهل الخبرة من يدلك على ذلك. يا أحبتي الكرام، أول حق ينبغي أن تعرفه أيها الشاب هو حق الله عليك. الله سبحانه وتعالى هو الذي فطر سمعك وبصرك وقواك وأعطاك هذه الجوارح ومهد لك هذه الأرض وبسطها لك وأنشأ لك هذه الجبال الراسيات ترسخ هذه الأرض لك تستقر، وهو الذي أظلك بهذه السماء، وهو الذي أطعمك وسقاك وكساك سبحانه وتعالى. هل عرفت حق الله عليك؟ أنا أسألك الآن، ماذا تعرف عن الله؟ سؤال، كم اسم من أسماء الله عز وجل الآن تعرفه وتحفظه في قلبك؟ هل تعلم ماذا يعني السميع؟ سميع يعني ماذا؟ يعني يسمعك في كل حين. هل تعرف ماذا معنى بصير؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى يبصرك في كل وقت، حتى إذا اختبأت في فراشك، حتى إذا أغلقت الأضواء والإنارة عليك في غرفتك وشعرت بأن الناس لا ينظرون إليك ولا يطلعون على حالك، الله سبحانه وتعالى ينظر إليك في هذه اللحظة ويشاهدك. هل استشعرت مثل هذا الأمر مع الله عز وجل؟ أولئك الثلاثة النفر الذين مضوا في طريق وهم أصحاب الغار، والقصة معروفة، هؤلاء قوم يسيرون في طريق فدخلوا في كهف فأغلقت عليهم صخرة، أغلقت عليهم هذا الغار، فعرفوا الله سبحانه وتعالى، وأخذ كل منهم يدعو الله عز وجل بصالح عمله. دعونا نذكر بعضهم. أحدهم كان يعمل وعنده أغنام، فجاءه صبي يعني عامل يعمل عنده، فلما أعطاه أجرته ما اقتنع بها، ثم مضى وترك الصبي أجرته، فأخذ هذا الرجل هذه الأجرة ونماها حتى أصبحت قطيعا كبيرا، ثم عاد إليه يطالبه بالأجرة فأعطاه القطيعة كاملا، فيسأل الله عز وجل: يا رب، إن كنت عملت هذا الأمر من أجلك يا رب أفرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت تلك الصخرة قليلا لأنه عمل هذا الأمر لله سبحانه وتعالى. وأما الشخص الآخر، ونأخذ نموذجين على الأقل، ذلك الرجل الذي أراد امرأة بالحرام أن يأتيها بالفاحشة، وبذلها من أجل ذلك المال، ولكنها قالت له: اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه، فخاف، وأنا اختصرت القصة، فخاف من الله سبحانه وتعالى وأقلع عنها، قال: يا رب، إن كنت قد تركت مثل هذا الأمر من أجلك يا رب فافرج عنا ما نحن فيه. انظر يا إخوة، نحن الآن نطلب الرزق ونطلب أن الشاب دائما يا رب وفقني، يا رب نجحني، يا رب عطني، ويتمنى أن يكون في صحة وعافية دائما، ويحب أن ينجح في دراسته وأن يتوظف وأن يمهد الله له أسرة كريمة في المستقبل وحياة طيبة. من سيعطيك الرزق؟ من سيعطيك الطعام؟ من سيسقيك؟ من سيمن عليك بالأمن والأمان؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى. اعرف حق الله عليك. أخبرني شخص يا إخوة في رمضان هذا الذي مضى، بعدما خرجت من صلاة التراويح أخبرني بقصة واستأذنت أن أخبرها الناس ولعله الآن يشاهدني. يقول: دخلت مع مجموعة من الشباب وإذا بهم قد وضعوا أقداح الخمر في وسط المجلس، وكان له صاحب وكان ينهاه عن شرب الخمور والمخدرات، ولكنه في بداية الأمر استجاب له وترك الخمر مثله، وهذا الشاب الحمد لله لم يذق هذه هذه الخمرة ولله الحمد. بعد أسبوع من استجابة هذا الشاب لنصيحة زميله جلس عند ذلك أولئك القوم وقد وضعوا أقداح الخمر في المجلس، فقال له صاحبه وكأنه يغريه وأصحابه أولئك يقول والله خربت علينا صاحبنا، كان يشرب معانا الآن وصار معاك ما يشرب ويانا. فقال له صاحبه كرم الله هذا الماء، قال له إن شربت هذه القطرة من الخمر سأعطيك 2000 ريال فقط. يقول لي هذا الشاب والله يا شيخ أن 2000 صارت كذا لها صورة في بالي وأتذكر الله عز وجل، يقول يا رب هذه 2000 ولا أنت يا الله؟ والله يا أخوة يقول كنت بحاجة ماسة جدا لهذا المبلغ. قلت ليه؟ أبي أعرف حقيقة الأمر. قال أنا مقدم على زواج، كنت محتاج لهذا المبلغ. يحلف لي بالله يا إخوة بعدما انتهى من صلاة التراويح لهذا العام يقول والله وأترك تلك الخمرة ولا أشرب، والله لا أتناولها. ثم خرجت وفي اليوم التالي يأتيه شخص ويعطيه 2000 ريال والله لا أعرف أنه سيعطيني. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. كثير من الشباب اليوم يسقطون في هوة الشهوات ويتركون تذكر عظمة الله سبحانه وتعالى في قلوبهم، ومع ذلك يضيعون الدنيا والآخرة. إذن الحق الأول أن تعرف الله عز وجل. طيب ماذا حق الله عليك؟ ما هو حق الله عليك؟ عبادته، أن تعبده حق عبادته. الفرائض الأمر بسيط جدا ويسره لكم، 5 فرائض. أعرف من الناس، رأيت من الناس والله يا إخوة لا يعرف الصف الثاني في الصلاة أبدا، إنما في الصف الأول. أنا سأعطيكم من الواقع المعاصر علشان ما أبعد عليكم، من الواقع المعاصر، ولم تفته تكبيرة إحرام أبدا في حياتي فيما أعلم، حتى أنه إذا جاء في المسجد ورأى أن قد أقيمت الصلاة يذهب إلى مسجد آخر يتأخر، ونحن عندنا في الأحساء المساجد أحيانا تتأخر بعضها عن بعض ليدرك الناس الصلاة، يذهب إلى مسجد آخر لأنه لم يتعود أن يدخل المسجد وقد أقيمت الصلاة. إذن اعرف الله عز وجل بإقامة فرائضه، صيام رمضان، زكاة أموالك، الصلوات 5. ثم إن أردت درجة أعلى أن يحبك الله سبحانه وتعالى فابدأ في مضمار النوافل، 12 ركعة في اليوم يبني الله لك بيتا في الجنة. يا سلام، تأتي يوم القيامة وقد جهز لك قصرك في الجنة. ليه 12 ركعة في اليوم؟ الأمر والله العظيم بسيط وسهل، إذا اعتدتها لا تستطيع أن تتركها، إذا اعتدتها تشعر بأنك لو تركتها كأنك تركت شيئا كبيرا. وصلاة الوتر تنهي بها يومك، تودع بها يومك. الله أعلم، أطار الله أعماركم على طاعته وسلمكم الله وأحبابكم جميعا، الله أعلم ماذا، هل يقوم الإنسان من فراشه أو لا، فتودع يومك بصلاة الوتر، ثم تعطي ما تستطيع من الصدقات. يا من له ستر علي جميل، هل لي إليك إذا اعتذرت قبول، أبديتني ورحمتني وسترتني كرما فأنت لمن رجاك كفيل، وعصيت ثم أتيت عفوا واسعا وعلي سترك دائما مستول، فلك المحامد والمحاسن والثناء، يا من هو المقصود والمسؤول. أحبتي، إذا تعرفت على حق الله عليك سيعرفك الله في ضائقتك، في محنتك، في اختبارك، في أي ضائقة تمر عليك، لأن الله يقول ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. النبي عليه الصلاة والسلام علم ذلك الغلام الفتي ابن عباس كلمات الله الله في هذه الكلمات، اسمعها: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. إذا حفظت الله في كل وقتك سيحفظك الله في سيارتك، في سفرك، في ذهابك، في رحيلك، في حضرك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت من تسأل؟ من تسأل؟ اسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن تكن مع الله عز وجل في كل شيء. أحاول أن أختصر أيضا. الحق الآخر هو حق النبي عليه الصلاة والسلام، اعرفه، اقرأ سيرته، اسأل عن سنته، اقرأ الأذكار التي علمنا إياها الحبيب عليه الصلاة والسلام، دافع عنه، لا تسمح لأحد أن يتكلم عنه بسوء، فوالله كان سببا لهداية الصحابة وهدايتنا جميعا عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يحمل همنا من أول ما بدأت الرسالة وبعث عليه الصلاة والسلام إلى أن يلقانا على الحوض، إلى أن يدخل آخر رجل الجنة عليه الصلاة والسلام، وسيكون شفيعا لنا بإذن الله عز وجل يوم القيامة. حتى يوم القيامة يكرمنا الله عز وجل بحوض، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من يشربون منه شربة هنية مباركة لا نظمأ بعدها أبدا من حوضه عليه الصلاة والسلام. ما الذي حصل للشباب اليوم؟ انغروا بكثير من الموضات الغربية والشرقية، وللأسف الشديد كل يوم أصبح للشباب أشكال في شعورهم، في ملابسهم، في كلامهم، أصبحوا يتغنون بكلمات الغرب والشرق وكأنهم ليس لهم نبي عليه الصلاة والسلام. دلهم على أحسن طريق، دلهم على أحسن زي، دلهم على أحسن لباس، دلهم على العزة وعلى الكرامة وعلى المنهج الصحيح. اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا يقول الله عز وجل؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أنا أريدك أعظم من الاتباع فقط منهج، ثم بعد ذلك تصل مرحلة الاعتزاز بهذا الاتباع. أينما كنت تعتز بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، مو بتخاف تقول والله أنا أخجل إني والله يصير ثوبي فوق الكعب، والله أنا أخجل إني أصلي وشوفون الناس في دولة غربية أو غيرها. لا، أظهر هذا الدين، أظهر هذه الشعائر، اعتز بدينك، وإذا سئلت قل أنا مسلم، أنا مسلم. هذا نداء الملهم من أعمق الأعماق، أبعثه، أبعث لحنه يترنم. هذه العزة لابد أن تكون في نفوسنا ولا نخفيها. سبحان الله، اليهود والنصارى وأهل الوثنيين وغيرهم يعلنون عن أديانهم ونحن نتهرب من ذلك؟ لا أبدا والله، نكون أصحاب عزة. وقد أعجبني الحقيقة من نشطوا في الألعاب العالمية وغيرها، نشروا الدين وبدأوا ينشرون هذه الكلمة الطيبة، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقدمون للناس منهج الإسلام ومنهج النبي عليه الصلاة والسلام، منهج الرحمة، منهج السماحة، منهج الحب للخير لكل الناس حتى الكفار. نحب الخير لهم. ما هو هذا الخير؟ هو ديننا، نوصل الكلمة الطيبة لهم. الأمر الثالث الذي يقدمك وصية لكم: الصلاة. الصلاة يا أخي، الصلاة يعني هي انشراح للنفس. النبي عليه الصلاة والسلام إذا تعب قال: أرحنا يا بلال بالصلاة، كما جاء في مسند الإمام أحمد. أرحنا، يجب أن تكون الصلاة بالنسبة لنا طمأنينة، راحة، سعادة، فرحة. يحزني بعض الشباب الحقيقة، أوضاعهم مخجلة. خليني أعطيكم سريعا كذا بعض الأوضاع. بعضهم يتثاقل عن الصلاة، يصلي لك ثاقل عن الصلاة. بعضهم لا يعرف صلاة الفجر، وإذا انقلب الحال في رمضان أو انقلب الحال في الإجازات أصبح يفوت صلاة الظهر. بعضهم للأسف الشديد لا يحسن الوضوء لهذه الصلاة وقد لا يتمه وقد لا يتوضأ، وبعضهم إذا صلى بجوار صاحبه يتكلم معه في الصلاة. ليه؟ لأنه لم يشعر بأن الله سبحانه وتعالى أمامه، لم يتذكر أنه الآن في لقاء مع الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. صلى الله عليه وسلم أكثر، وأسأل الله أن يكون قليل. هؤلاء الشباب انشغلوا بأي شيء عن الصلاة، اليوم انشغلوا بالإلكترونيات، بالتقنيات، بالذهاب، بالإياب عن الصلاة. أي شيء يشغلك عن الفرائض فهو حرام، إلا الضرورات كإنقاذ وغير ذلك فللضرورات أحكامها. انتبه، استيقظ أن تنشغل عن هذه العبادة العظيمة، لأنه لا رزق إلا بها، لا صحة إلا بها، لا عافية إلا بها. وإن بدأ شيء آخر غير ذلك فواقع الأمر مختلف، لأن الصلاة كلها خير وبركة. يقول عبد الله بن مسعود هذا الأثر العظيم الذي يهز الوجدان، اسمعه: من سر أن يلقى الله عز وجل غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله عز وجل شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، وإني لأحسب منكم أحدا إلا له مسجد يصلي فيه في بيته، فلو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من عبد مسلم، لاحظ، يتوضأ فيحسن الوضوء. إحسان الوضوء هي التهيئة الأولية للصلاة، ثم يمشي إلى صلاة إلا كتب الله عز وجل له بكل خطوة يخطوها حسنة، أو يرفع له بها درجة، أو يكفر عنه بها خطيئة. ولقد رأيتنا نقارب بين الخطى، علشان إيش؟ تكثر الحسنات. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه، ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يشيلون الرجال المتعب المرهق أو الكبير في السن لا يستطيع المشي، يحمل حملا حتى يقف بين الناس في الصفوف الصلاة. شوفوا كيف حبهم للصلاة، كيف تعلقهم بالمساجد. حق الوالدين، كل هذه الحقوق منارات لصلاحك، منارات لرزقك، منارات لعافيتك، منارات لسعادتك التي تنشدها. ولا أشك أنك ما أتيت اليوم هنا إلا تنشد السعادة. أباؤكم وأمهاتكم، ليس هناك أحد قد عاش معك في هذه الحياة أصدق منهم أبدا في نصحهم لكم، إن كانوا صالحين، إن كانوا مستقيمين. ليه؟ لأنهم أصلا يرونك الزينة لهم والفرحة وقرة العين. ربنا، هم يدعون بذلك: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قرة العين هي صلاحك بالنسبة لهم قرة عين. ولكن سأعطيكم موقف وقصة كتبتها في كتابي حدائق المعروف، وهو كتاب مطبوع. اتصلت علي امرأة في وقت متأخر من الليل وهي كبيرة في السن. أول ما سمعت الاتصال منها عرفت بأن صوتها متحشرج، ويظهر أنها عندها، وقد سألتها، عندها ربو يعني بنسبة عالية جدا، حتى صوتها وصدرها يتضح من المكالمة. ولما سألتها عن صحتها وعافيتها قالت لأنها عندها مشكلات كثيرة جدا في القلب والضغط وسكر وربو، سبحان الله، وعندها مراجعات في التخصص وغير ذلك. لكن هذه المرأة الكبيرة لم تتصل علي من أجل مال، ولم تتصل بي لتخبرني عن أمراضها، ولا عن حاجتها لمن يتوسط لها في مستشفى أو غير ذلك، إنما اتصلت فيه لتشكو من ولدها. هذا الولد يعني العاق أعاذنا الله وإياكم من العقوق، يفعل أشياء عجيبة أنا أول مرة أسمعها في حياتي. هل تصدقون أنه تقول لهذه المرأة أنه يمرها شاب متزوج ويسكن في الدور الثاني فوق أمه مع زوجته وعنده ولد، إذا مر علشان يدخل للدور الثاني يا إخوة يغطي رأسه، ما يشوف أمه، يغطي رأسه من أجل أن لا يرى أمه، ويقول لها كلمات مقذعة شرسة جدا جافة غليظة، يقول لها أنت لست أمي، ويشتمها ويسبها بأقذع السباب. هذه كلامها لي من هذه الأم المكلومة في ولدها. وماذا يصنع بولدها؟ عند أخ يأتي بأخيه الصغير ليحرق قلب أمه، فيأخذ يديه ويلويهم من خلفه ويجعل ولده هو يضرب أخوه الصغير من أجل أن يحرق قلب أمه ويحرق قلب أخي. سبحان الله، لما انتهت من شكواها، والله يا إخوة لم أستطع أن أكمل حتى قصتها وقد أوردتها بالتفصيل في كتابي، وأخبرتني عن موضع عمله، فلما سألت عنه حدثوني أصحابه بأنه صاحب خلق ودماثة وابتسامة وتعامله جميل. قلت سبحان الله، هذا حرباء يظهر للناس وجه وله وجه آخر مع والدتي. هل نسي هذا الرجل أنها سهرت عليه وأنه بقي في بطنها 9 أشهر تعاني كره على كره وألم على ألم وشدة بعدها شدة، حتى أنها إذا ولدته تتمنى أن تموت، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، من شدة الألم والمخاض وآلام الولادة. لكنها إذا رأته خرج من بطنها نست كل تلك الألام، 9 أشهر من المعاناة والتعب والغثيان والإرهاق وربما الإغماء والحرمان من المأكولات والمشروبات وشدة الألم. سبحان الله يا إخوة، كل ما نصنعه لأمهاتنا وآبائنا لا يفي بحقه. وقد سررت الحقيقة، كنت أتمنى أن أرى شخصا، يعني نشاهد في الصور شخص يحمل والده في رمضان الماضي وفي في 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 مكة في الحرم، رأيت رجلا ربما كان آسيويا يعني من ماليزيا أظن، يحمل والده على كتفه في شدة الزحام، وهذا المنظر تكرر كثيرا في الحج وفي مواسم الخير. لكن الذي شدني في هذا المنظر لما رأيته بعيني وهو يحمل والده يبره بعمل عمره له، رأيت أن هذا الشاب قد ارتسمت على محياها الابتسامة، يعني ليس فقط يحمله وهو كاره متضجر يخدم والده وأمه ولكن بضجر وتأفف، وإنما يحمله وهو يبتسم فرح بأن الله سبحانه وتعالى مكنه بأن يعمل شيئا. صحيح لم يعمل كل شيء ولا يستطيع، كما يقول ابن عمر ذلك الرجل الذي حمل أمه على كتفه وهو يؤدي معها مناسك الحج ويطوف بها في الكعبة، قال رأيتني قد أديت حقها يا ابن عمر، قال ولا طلقة واحدة. لكن هذا لا يئيس أن نقدم لهم ما نستطيع بقدر ما نستطيع، ونبذل جهد ما نقدم عليهم أي مصلحة ذاتية إلا صلاتنا مع الله عز وجل التي هي الفريضة. أما النافلة فتترك النافلة وتلبي نداء أمك، تلبي نداء والدك. وتعلمون قصة جريج الذي كان يقوم الليل ويصلي، فنادته أمه قالت يا جريج وهو يصلي، فقال يا ربي أمي وصلاتي ماذا أصنع، فلم يلبي نداءها. ثم قالت له يا جريج تناديه، فقال يا ربي أمي وصلاتي، وفي المرة الثالثة لم يلبي نداءها فدعت عليه، قالت اللهم لا تميته حتى يرى وجوه المميسات. وهو كان عابد زاهد له صومعة يتعبد فيها، فجاءته امرأة بغي أي تمارس الزنا، ففتنته في نفسها وطلبته أن يعمل بها الفاحشة، ولكنه لم يعمل بذلك، لكنها ذهبت إلى راعي ففعل بها الفاحشة، ثم اتهمته لما جلبت وولدت، فجاء القوم وقالوا: يا جريج أنت العابد أنت الزاهد، فهدموا عليه صومعته وضربوه وآذوه، فاستجاب الله عز وجل فيه. ولكن نهاية القصة أنه تاب من ذلك، فلما جاء وضغط على بطن ذلك الصبي فقال: أبي هو الراعي، فبرأ الله عز وجل جريج. لكن انظر إلى دعوة هذه الأم عليه مع زهده وورعه وتقواه وعبادته. فاتق الله في أمك، اتق الله في والدك، ابذل ما تستطيعه، فالأيام تسير بسرعة وهما نافذتان على الجنة، قد تخبو وتغلق إحداهما فتندم. البكاء على القبر، أنا أشاهد في المقبرة وعند في الجنائز وغير ذلك بعض الشباب يكون بكاء، أنا أعرف ليس على الفراق فقط، وإنما تحسر أنه لم يقدم شيئا يستحق لأمه ولوالده. وكما تدين تدان، سيرزقك الله أولاد وبنات، وسيفعلون بك كما فعلت بوالدك وأمك، فاتق الله. والآن أنت في هذه الساعة وفي هذه الدقيقة تستطيع أن تستقبل حياة جديدة، ما مضى انتهى، لا تقول خلاص إذا ما استطعت أن أفعل شيء خلاص أستمر على هذا الأمر، أو تقول أن أمي والدتي أو والدي قد مضى من هذه الحياة وتوفي، يمديك الآن أن تبرهما حتى بعد وفاتهما. بأي شيء؟ بالاستغفار. فيأتي الأب يوم القيامة ويرى جبال من الحسنات فيقول: يا ربي أنى لي هذه الحسنات؟ فيقول: من استغفار ولدك لك، أو صدقة جارية تنويها، أو تشارك في وقف وتنوي به لوالديك، وهذا الحمد لله متاح في هذه البلاد الكريمة. فكيف تنكر أما ثقلك احتملت وقد تمرغت في أحشائها شهرا وأرضعتك إلى حولين مكملة في حجرها تستقي من ثديها الدررا وعاملتك بإحسان وتربية حتى استويت وحتى صرت كيف ترى والوالد الأصل لا تنكر لتربية واحفظه لا سيما إن أدرك الكبرى فما تؤدي له حقا عليك ولو على عيونك حج البيت واعتمرا. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. رواه مسلم. بقي من الوقت 3 دقائق فقط، سأختصر وقفاتي. وقفة التي في 3 دقائق هي نفسك، وبعدها وقفة قصيرة، نفسك لها حق عليك، هذا الحق هو أن تزكيها، أن تعمرها بالخير، أن تحاسبها كل يوم قبل ما تنام: ايش سويت اليوم؟ أديت الفرائض؟ عملت النوافل؟ قمت بواجب مع والدي؟ صنعت معروفا؟ اتقوا النار ولو بشق تمر، بشق تمر، بريال، 5 ريال، 10 ريال تعطيها فقير، شيء يسير، ساعدت أحد من الناس ولو أن تحمل معه شيئا إلى سيارته أو تدله على خير، تذكر هذا، هذا حق نفسك عليك. أيضا اعمل الرياضة، صحتك مطلوبة، نحن نريدك صحيحا طيبا، نزه نفسك قليلا، تنزه قليلا، حاول أن تسعد قليلا قلبك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ساعة وساعة، دين الفرحة، دين الصحة، دين سعة الصدر والسعادة والابتسامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أخيرا يا أحبة، بقى شيء عظيم. هذا البلد وطنك الذي ترعرعت على أكنافه وعلى وهاده وعلى أرضه، في الوطن تعلمت عليه وأخذت من علومه ومعارفه ونشأت تحت سمائه آمنا مستقرا مطمئن البال، قد منحك من حولك بإذن الله ما يستطيعون لإسعادك. ما هو حق عليك؟ هل حق عليك هذا البلد أن تصدق الوشاة فيه؟ هل حق هذا الوطن عليك هو أن تنازع الأمر أهله؟ أم عليك السمع والطاعة لولي الأمر المسلم الذي أتاح لك أن تصلي وأمرك بالصلاة، بل جعل هناك هيئة خاصة تحث الناس على الصلاة وتتابعهم في هذا الأمر. ولي أمرك أيضا هو الذي منحك هذه الفرصة لأن تسمع قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم. قف عند أي جامع من الجوامع ترى الملصقات الكثيرة التي تأمرك بالدورة القرآنية وحفظ السنة وسماع المحاضرة وحضور المحاضرات والدروس والكلمات. هذا الوطن العزيز الذي خيره يستمر لجنبات في العالم الإسلامي من الصدقات والتبرعات، فتح جمعيات خيرية كبرى تساند الفقير والمسكين، ليس فقط هنا بل هنا وخارج هذا البلد. حقه عليك أن تكون صمام أمن وأمان، أن لا تسمع فيه من الوشاة أو المنافقين أو المغرضين أو المفسدين أو من يريد فيه إرهابا أو يريد فيه إفسادا. اتق الله في هذا الوطن، فقد عرفت شيئا من نعمه بعد الله عليك. وكل هذه النعم ليست من ذات الوطن، وإنما من الله عز وجل، هو الذي أطعمنا وسقانا وأمننا من خوف. هذه النعم لابد أن تعرفها، تحمد الله سبحانه وتعالى عليها، والحمد لا يكون فقط باللسان وإنما يكون كذلك أيضا بالعمل المثمر الحقيقي. كن أنت أيضا عين أمن على هذا البلد، كن مصدر رزق. والله إذا أنت تعرف وظيفة لشاب، حاول أن تشفع له فيها، تساهم هنا في أمن الوطن، تساهم في رزق أحد من الناس، تسعى لذلك. إنسان يريد أن يتعلم، ساهم أن لك تكون لك شفاعة طيبة في دخوله جامعة أو كلية أو حتى مدرسة أو حتى الطفل الصغير في روضة، أن تساهم في تعليم الناس من حولك سواء كانوا من أهل هذا البلد أو من أحبابنا الكرماء المقيمين فيه الذين أتونا من كل مكان من الوطن العربي أو غيره، أتوا لهذا البلد نحتفي بهم ونحبهم ونجلهم، والله لهم مكان في نفوسنا من المحبة والإجلال إذا رأيناهم سرقت قلوبنا من الوطن العربي أو من جميع أنحاء بلاد الإسلام. كلما رأيناهم انشرحت نفوس. ليه؟ لأنهم ما أتوا إلى هذا المكان إلا ثقة فيه وفي أمنه وطمأنينته. ولله الحمد والمنة، جلست مع بعض هؤلاء الأحبة، يعني استفادوا استفادة كبرى من هذه المناشط وهذه الملتقيات. ما هو إسهامك أيها الشاب مع هؤلاء جميعا؟ هل صحبتهم؟ هل تكلمت معهم؟ هل يعني جلست معهم؟ هل لاطفتهم؟ هل سامرتهم؟ هل قدمت لهم الخدمات التي يريدونها؟ هذا من حق أيضا هذا البلد ومن يقيم عليه أيضا. ليس فقط هؤلاء بل هناك شرائع أخرى، حتى من المستأمنين والذميين الذين تمت لهم عقود معهم من الكفار، لهم حق الأمن والاستقرار على هذا ما داموا أنهم لم يؤذوا المسلمين ولم ينكلوا بهم ولم يحاربوهم. فهؤلاء ذميين ومستأمنين لهم حق الأمان، بل شيء آخر، وهم لهم حق الدعوة إلى الله عز وجل. ونحن في ظلال ورحاب مكتب الدعوة التعاوني ودعوة الجاليات، هذا المكتب الذي قدم الكثير، وما زلت الحمد تأتيني رسائل وأشاهد الإعلانات في كل مكان من عدد الذين أسلموا وهدى الله سبحانه وتعالى على أيدي هؤلاء الدعاة. آلاف من الخلق دخلوا في الإسلام وانتقلوا من الضلالة إلى الهداية. هذا من حق هذا البلد أن نزكيه بالعمل ونستثمره في الخير. لا أملك في الدقيقتين الأخيرتين إلا أن أدعو الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا من فضله، وأن يكرمنا بعطائه، وأن يجعل يومنا خيرا من أمسنا، وأن يجعل غدنا خيرا من يومنا، وأن يبارك الله لنا في أرزاقنا، وأن يطيل أعمارنا على صحة وعافية وطاعة، وأن يجزي والدينا كل خير، وأن يديم عليهم الصحة والعافية، ويغفر لمن توفاه الله منهم، وأن يبارك الله عز وجل في هذا الوطن وبلاد المسلمين جميعا، وأن يحمي بلاد المسلمين من شر الكائدين والمفسدين والإرهابيين والمغرضين والمفسدين، وأن ينصر إخوان المسلمين على أرض الشام المباركة في فلسطين وسوريا وفي كل مكان يا رب العالمين، وأن ينصر المستضعفين، وأن يقر أعيننا جميعا بصلاح المسلمين جميعا ورجوعهم إلى حياض السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يوفق ولي أمرنا إلى ما يحبه ويرضاه، ويرزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير تدله عليه. لا أملك في نهاية هذا الأمر بعد شكر الله عز وجل إلا أن أشكركم واحدا واحدا تفضلكم بالحضور وإعطائي هذه الدقائق من أوقاتكم الثمينة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده. والشكر الجزيل للإخوة الكرام الذين قاموا بهذا الملتقى، ملتقى المدينة الشبابية، وأن يكرم هذا المكتب، مكتب التعاون بجنوب جدة، بكرمه، وأن يجزي له بعطائه، وأن يزيده من فضله. والشكر أيضا الجزيل للإخوة الفضلاء الذين يبثون هذه المحاضرات عبر القنوات الفضائية، وكذلك أيضا عن طريق مواقع الإنترنت. فأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الجهود وأن يتقبلها، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص. وأخيرا في خلال 40 دقيقة الثانية الأخيرة من هذه المحاضرة، تذكر هذه الحقوق، حق الله عليك، الصلاة حق النبي صلى الله عليه وسلم، حق والديك، حق نفسك عليك وعلى ذاتك، وحق هذا الوطن وبلاد المسلمين عليك. تذكر هذه الحقوق، راجع نفسك وحاسبها، ولعل هذه الليلة تكون مفترق بالنسبة لنا جميعا، وأنا أولكم في حياتنا نذكرها دائما، نقول في تاريخ يوم كذا من يوم الخميس من شهر شوال كان لي تغير في حياتي مع الله، مع النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، ومع القرآن، ومع والدي، ومع أحبة الذين يعيشون معي في هذا الوطن. صلى الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إذن أيها الأحبة الأفاضل، نشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى فضيلة الشيخ فيصل الحليبي على ما قدم، وفي نداء للشباب أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. إذن أيها الأحبة، ريثما تبدأ الفقرة الثانية لهذه الأمسية المباركة والتي سيكون معنا فيها الدكتور سامي الحيمود، نستضيفه أيها الأحبة فضيلة الشيخ خالد بن فريح الفريح، عضو مجلس إدارة المكتب التعاوني بجنوب جدة. إذن إلى أن يصل الضيف الفاضل، ننبه إلى بعض الأمور للشباب. زرنا، وإن شاء الله تعالى سوف يظهر في تقرير خاص للملتقى، فعاليات الرياضية، وهي جملة يعني من الفعاليات التي ترحب بالشباب وحضورهم. هناك دوري خاص لكرة القدم ودوري لكرة السلة، فيها كثير من الإثارة والجوائز، ويرحبون بحضور الجماهير الذين سوف ينالون عدد من الجوائز والتحفيز. فضيلة الشيخ خالد، يا مرحبا. وصل إلينا فضيلة الشيخ خالد بن فريح الفريح، عضو المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في محافظة جدة. فضيلة الشيخ، مرحبا وسهلا.
وسهلا بك. أنا بالتصحيح، أنا كنت أتمنى أن أكون فريح عشان أشارك في رسم الفرحة، لكني رميح، فأنا خالد رميح الرميح.
إياك حبيبنا، الله يحفظك يبارك فيك، سلمك الله وأفرحنا جميعا. أستاذي الفاضل، أنتم تنظمون هذا الملتقى، لا شك أن مناسبة رائعة تسعدون بها جدة وأهلها. ما هي أهداف الملتقى بوجهة نظركم؟
جميل. بسم الله والحمد لله وصلى ربنا وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. حقيقة الملتقى هذا هو كان فكرة قديمة بدأت في مدينة جدة، وكانت يعني عدة ملتقيات في مدينة جدة، وكان الهدف منها طبعا هو احتواء الشباب في هذه المدينة المهمة وتوجيههم التوجيه السليم، ولقاءات ترتيب لقاءات لهم مع أهل العلم وأهل الفضل من الدعاء والعلماء. وكان الموضوع يعني دائرة التي ينحصر فيها هو المحاضرات، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى الموضوع يعني بارك الله سبحانه وتعالى وطرح البركة فيه، وتحول إلى ما نحن فيه الآن من ملتقى المدينة الشبابية التي أصبحت لا تقتصر فقط على لقاءات الشباب والفتيات والرجال والنساء بأهل العلم وأهل الفضل، وإنما أصبح هناك برامج متعددة من دورات تدريبية، من مناشط رياضية وترفيهية، من مناشط أخرى يعني مختصة بالنساء، ومناشط مختصة بالفتيان والأنجال، وأصبح يعني معلم حقيقة. يعني الواحد يتمنى أنه هو يكون على مدار السنة ولا يكون فقط في إجازة الصيف ولا يكون فقط في هذه الأيام القليلة. فالحمد لله على كل حال، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى كبير، ولا شك أنه يعني الدعم الكبير الذي وجده الملتقى سواء من أمارة منطقة مكة أو من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أو من أهل الخير ومن رجال الأعمال أو من كل المتطوعين الذين يعملون في كافة مناشط أو مرافق الملتقى، يعني ساهم في أنه يؤدي دوره بشكل أفضل والحمد لله.
شيخ خالد، إذن في هذا الإطار نسألك عن الأصداء الذي يجدها الملتقى سواء لدى المسؤولين أو لدى المجتمع هنا في جدة.
الحمد لله الملتقى يعني أنا يمكن علاقتي به قديمة، ومن يعني بدأت من أيام الأمير عبد المجيد الله يرحمه، ومرورا بالأمير خالد الفيصل والأمير مشعب بن ماجد حفظهم الله جميعا، وكلهم يعني كل المسؤولين رحم الله الأمير عبد المجيد و بارك في الباقين، يعني كان الملتقى فعلا محل تقديرهم، وكان دائما الأمير مشعل بن ماجد يكرر أنه هذا الملتقى مصدر فخر واعتزاز لمدينة جدة، لأنه يعني يجمع الشباب ويوجههم التوجيه السليم ويلتقي فيه أكبر عدد ممكن من الشباب. وكان دائما يعني يضرب مثال بأنه في أوقات الملتقى كانت يعني تخف المشاكل التي تصدر من بعض الشباب لاحتوائهم، بالذات يعني مع العلماء الذين يخاطبون الشباب بلغتهم وينزلون إلى يعني قضاياتهم قضاياهم واهتماماتهم. فالحمد لله يعني من هذا من جهة المسؤولين، من جهة الناس بصفة عامة ما يحتاج أن يتكلم عن الملتقى، لأنه ما شاء الله الحضور الجماهيري اللي بيحضر في المرافق المختلفة للملتقى أو الأصداء الواسعة اللي الآن بنشاهدها في كل حتى وسائل التواصل الاجتماعي من تويتر وفيسبوك وغيرها بتبين يعني كيف أن الملتقى، يعني أنا نزلت أمس تغريدة أول تغريدة لي عن الملتقى يمكن حظيت بأكبر عدد من الرتويت لأنها كانت يعني بتبرز مناشط الملتقى وأهدافه وكذا.
أيضا ونحن في حديث عن أصداء الملتقى نتحدث عن البث الفضائي للملتقى في السنوات الأخيرة، حيث أن المتابعين ازدادوا حتى خارج مدينة جدة، فشكر الله لكم أستاذ شيخ خالد.
يعني البث الفضائي يعني بيوسع دور وبيوسع دائرة اهتمام الناس بالملتقى، وهذا جهد يعني تشكر عليه جميع القنوات الفضائية اللي بتشارك في النقل المباشر أو النقل اللي بعد كده، فجزاهم الله خير جميعا وشكرا لكم يا أخي الكريم.
شيخ خالد بن رميح الرميح، شكر الله لك وشكر الله لكل من يساهم في إنجاح هذا الملتقى. أيها الأحبة الأفاضل، بعد هذا الحوار الماتع مع الشيخ خالد بن رميح الرميح عضو مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد، إذن أيها الأحبة الآن محاضرة إن شاء الله تعالى عن نعمة عظيمة ننعم بها وهي نعمة الأمن. الشيخ الدكتور سامي الحيمود سوف يكون معنا في هذه الدقائق للحديث حول هذه النعمة وشكرها وسبل المحافظة عليها، فإلى هناك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، أيها الأحبة، أيها الأفاضل، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حين نتكلم عن النعم، ومن أجل تلك النعم بعد نعمة الإسلام والهداية هي نعمة الأمن الذي نعيشه ونستمتع ونؤمل فيه الآمال الكثيرة، لأننا نعيش في أمن وأمان واستقرار وراحة وسعادة وبهجة وسرور، لأن عندنا هذا الأمن، به نستطيع أن نفكر ونحلق بأفكار ومستقبل يكون زاهرا وزاخر. أيها الأحبة، إذا تأملنا هذه النعمة واستشعرناها، إذن نعلم بأننا في سعادة وفي نعمة يغبطنا كثير من الناس بل والشعوب. الأمن مطلب الجميع، القاصي والداني، الصغير والكبير، الذكر والأنثى. نعم، إن القادة والساسة والمفكرين والعامي والمثقف، الكل يسعى إلى أن يحقق ذلك الأمن ليسعد ويبهج. تصور أخي، تصور لو انعدم هذا الأمن، هل تستطيع؟ هل تستطيع أن تنام؟ هل تستطيع أن تأكل أو تشرب؟ هل تستطيع أن تشيد أو تفكر أن تشيد لك مبنى؟ كيف؟ كيف وقد انعدم الأمن؟ إذا نظرنا إلى دول الجوار وإلى دول شقيقة ما حل بهم، ونسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم وأن يمتعهم وأن يحل عليهم أمنا واستقرارا وسعادة وبهجة، حين نعلم ونحمد الله عز وجل بأن أمننا، بأن جعلنا نعبد الله عز وجل براحة. والحمد لله الكل يستطيع أن يذهب ويجي، يأكل ويشرب وهو آمن على نفسه وعلى عرضه وعلى ماله وعلى عقله وعلى دينه، هذا كله بتوفيق الله عز وجل. وحينها نسأل إخواننا أن يفرج عنهم عاجلا غير آجل، بذلك نستطيع أن نستشعر هذه النعمة. الدول تدفع أموالا طائلة وميزانيات كبيرة ضخمة لتوفير العدة والعتاد للحفاظ على الأوطان، لأنهم يريدون أن يكونون هم وشعوبهم في استقرار. الأمن ونعمته، الله عز وجل امتن على قريش لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يسافرون إلى اليمن وإلى الشام للتجارة، معهم أموالهم، ويستثمرون تلك الأموال ويقطعون تلك البلاد الشهور ولا يخشون شيئا، الله أمنهم. إذا استشعرنا الأمن نقول له مقومات ثلاث قد أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال: من أصبح آمن في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وإن كنت فقيرا تستطيع أن تحقق هذه، أو كانت عندك هذه المقومات الثلاث، هي الحياة، هي السعادة. يكفي أن يكون عندك قوت يومك فقط وليس لأيام عديدة. حتى لو كنت في، لنقول بيت، بل في عشة، فأنت والله في نعيم، لأنك تأمن على نفسك ومالك وعرضك. مقومات الأمن أيها الأحبة أيضا هي على أمور ثلاث. الأولى إقامة الحدود، ولله الحمد في هذه البلاد وهي الدولة الوحيدة الذي هو دستورها كتاب الله. وأي دستور؟ إن نفرح ونسعد ونبهد ونفخر بهذا القرآن الكريم. وكم لهذه الدولة من تأسست يفوق عن 100 عام دستورها كتاب الله عز وجل، والحمد لله لم يختل هذا الأمن ولم يختل هذه الأمور، أو في كما يوجد في القوانين الوضعية كم فيها من الأمور التي بعد الفينة والفينة يغيرون ويبدلون في أنظمتهم لأنه يصلح في ذا الزمان ولا يصلح في غيره. أما كتاب الله، أما كتاب الله عز وجل فهو صالح لكل زمان ومكان، فنحمد الله. وأن الملك المؤسس حين جعل هذا القرآن هو دستور هذه البلاد حفظ له ملكه وأصلح له ذريته وبارك له في شعبه وفي هذه البلاد المباركة. أما المقوم الثالث هو توفير الأمن. الأمن وهو جانب تقوم فيه الدولة، سواء كان هذا الأمن اجتماعي أو مجتمعي أو اقتصادي أو تعليمي أو وظيفي أو بيئي. جميع أصناف الأمن كيف تتحقق؟ هذا ما نحن نراه من الحكومات، كيف أن توفر هذه القضايا. من المقومات أيها الأحبة أيضا هو ما يكون عليه أنا وأنت وهم، أي الاستقامة. إذا استقمت أنا وأنت فنحن نحقق ذلك الأمن. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هناك شرط ولا عسكر، لماذا؟ لأن القوم هم صالحون بل مصلحون، فما كان يحتاجون إلى من يؤمنهم لأنهم آمنون لأنهم أصلحوا من أموري. هذا الملتقى حمل شعارا، ومحاضرة ستكون على هذا الأمر وهو بأخلاقنا نسمو. ومن جانب أمني إذا نظرنا إلى هذه الأخلاق نقول إذا اختلت وتأزمت هذه الأخلاق فإنه يكون الأمر مختلف، بل يضطرب الأمن. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، محاسن الأخلاق، ولذا أوصاني وأوصاك أن نكون من الذين يكونون من أحسن الأخلاق، ونحن بهذا العمل نتقرب إلى الله. البعض يقول الغرب الآخر كيف يحافظون على المواعيد، كيف يعاملون المعاملة الحسنة؟ نقول هم يعملونها بواضع بشيء ذاتي، أما أنت فأنت تتقرب إلى الله بهذه الأخلاق وهذه المعاملات الحسنة، تكسب بها أجرا وتقرب إلى الله عز وجل. إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أرأيت ذلك الذي يصوم نهارا ويقوم ليلة؟ أنت بحسن خلقك تصل إلى هذه المنزلة. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. نعم، إذا انحلت وانحطت هذه الأخلاق ذهبت هذه الشعوب. ولنستعرض على سبيل المثال بتأزم الأخلاق صفة، وهذه الصفة الكبر، وهو استعظام المرء نفسه واستحسان ما فيها من صفات والاستهانة بالآخرين واستصغارهم والترفع عنهم. وإذا أردنا أن نطبق ما كان وأن أول جرم حصل هو إبليس حينما أمر الله عز وجل للملائكة بعد أن خلق آدم عليه السلام أن يسجدوا، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الاستكبار، رأى نفسه بأنه أعلى، أنه أفضل وأحسن، إذ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، يرى نفسه بكبر واستعلاء. ولكن أصبح ذلك العداء إلى يوم القيامة، وهذا الذم تبعه الكثير. الكبر أيها الأحبة له أنواع: كبر مستقر في القلب أي غير ظاهر للناس، يرى المتكبر في نفسه بأنه هو الأفضل، هو الأحسن، هو يرى نفسه لا ليس بمثله في خلقه ومزاياه والهبات التي عنده، هو أفضل من أي أحد، غير أنه في صدره يخالجها ولا يخرجها. أما النوع الثاني فهو يظهر بالفعل، أي ترى بحركاته، بسكناته، بنظراته، بهذه الأعمال هو يظهرها، غير أنه لا يصرح بها، ولكن لسان الحال يقول ذلك. أما النوع الثالث فهو صريح بلسانه، يتلفظ ويتكلم، بل ويتنغص، يستصغر ذلك الشخص ويستصغره لأنه يرى أنه هو أفضل منه وأحسن. أما درجات الكبر فهي أيضا على ثلاث، أعظمها هو الكبر على الله عز وجل، والثاني كبر على رسول الله، أما الثالث فهو كبر على عباد الله. هذه الصفات وهذه الدرجات الثلاث إذا فتحنا كتاب الله وتأملنا فيه رأينا بأن من اتصف بها هذه الثلاث فرعون. نعم، لأنه ادعى وقال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، تكبر على الله حتى أنه كذب على نفسه فصدق نفسه، بل استخف قومه فأطاعوه ورأى بأنه هو الرب، ولم يعلم بأنه مسكين ضعيف، يعتريه المرض، يعتريه الكدر، يعتريه النوم، وأنه ميت لا محالة، بشر. ولكن يريد أن يشبع ذلك الغرور فوقع في المهلكة. أيضا تكبر على عباد الله، ولذلك ما عمل مع بني إسرائيل، قتل أبناءهم واستحيا نساءهم وميز بين الشعوب فلم يكونوا سواء. التكبر الثالث كان على رسوله موسى عليه السلام، تكبر عليه، ولذلك أراد أن يتخلص منه ولحقه، حتى أن وصل بموسى إلى البحر فتوقف، والذين آمنوا معه قالوا إنا لمدركون، البحر أمامنا وفرعون خلفنا ويريد أن يقتلنا. فقال الواثق بربه، قال كلا إن معي ربي سيهدين، وأتاه الفرج القريب والآية والعبرة والمعجزة بأن أمره الله عز وجل أن يضرب بعصاه البحر فينشق فيكون له دربا وطريقا سالكا. وفرعون ينظر ورأى آية الله وعلم يقينا بأنه رسول الله وأن ما حصل هو من الله، غير أنه لم يشبع كبرياءه. فلحق موسى، وتصور البحر ينفلق ويأتي هو يقطع ذلك البحر، يريد التخلص من موسى ولا يريد أن يقول قومه بأنه انتصر عليه بل فر منه. فكانت النهاية بأن غرق، وفي غرقه قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. تكبرا حتى وهو يفارق الحياة لم يستطع أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لم يقول آمنت بالله، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، لا يريد أن يقولها صريحة. هذا الكبر أيها الأحبة يولد العجب والحسد والحقد والظلم بين الشعوب بين الأفراد. أما ديننا الذي علمنا الأخلاق وهدانا إليه قال وأوصانا بالتواضع، ومن تواضع لله، من تواضع لله، العملية عكسية، من تواضع لله رفعه، تواضع يكون فيه رفعة وعزة ومحبة. أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه ذلك الرجل ورأى فيه المخافة، أنه خائف، أنه مرتاب، لما؟ لأنه جالس بين رسول الله المبعوث من الله. تذكر فرأى بأنه يقف ويجلس عند رجل عظيم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد، اللحم المجفف المملح. فالأمر يسير. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: لن أمشي في حاجة أخي. انظر التواضع، حاجة أخي وهو رسول الأمة ويمشي في حاجة أخي، خير أو أحب إلي أن أمكث في أعتكف في مسجدي كم شهرا. كم الثواب في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بألف. يقول شهر فقط أن يمشي في حاجة أخيه. انظر إلى التواضع وإلى ذلك التكبر. أيها الأحبة، إن ديننا حين نفتخر بما فيه من صفات وأخلاق لأنه يحقق هذا الأمن والأمان والاستقرار، لأن التعامل الذي نتعامل فيه مع العباد هو تعامل يرقينا بأخلاقنا ويحبب الناس لنا، وقبل ذلك نكسب من الأجور العظيمة ما الله به عليم. من الصفات السيئة المذمومة التي تؤثر في الأمن أيضا الحسد، وهو تمني زوال النعمة عن المحسود وإن لم يصر للحاسد مثلها. والله عز وجل يقول: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. كل ذلك لأن الله هو الذي وهب، والناس هي الذي تحسد على ما وهبه الله وأراده الله لذلك. الحسد أيها الأحبة له دواعي، ومن دواعيه بغض المحسود، يكره تقدم المحسود، أيضا أن يكون الحاسد جشع أو شحيح في الفضائل، هو خاوي ولكن لا يريد أن يكون الناس أفضل منه وبها يحسدهم. من الحسد ما حصل لابني آدم قابيل وهابيل، كيف كان الأمر في التزاوج، حسده على أنه سوف حسد قابيل هابيل على أنه يريد أن يتزوج أخته وهي أجمل منه، فراوده الشيطان بل طوعت له نفسه على أن يقتل أخيه، أصبح من الخاسرين. انظر الحسد الذي قد يظنه البعض بسيط لكن قد يتطور إلى جريمة ترتكب من الحسد ما حصل مع إخوة يوسف، وإذ قالوا أي إخوة يوسف إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ولا زال ذلك الحقد الذي حصل الذي تولد من ذلك الحسد حين رأوا أبوهم يحب أخوهم الصغير، فكروا قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. مرحلة الأخيرة قالوا قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، إن كانوا ولابد يعني خل الناس تأخذه بلاش موت وهونوا قضية أنه يقتل مهما كان هذا أخونا ويعيش السنوات الطوال مغرب عن أهله، بل صراعات وفجع أبوه عليه، كل ذلك من جراء الحسد. أما أضرار الحسد حسرات ودناءة النفس، مقت الناس له هو منبع الشرور والجرائم والفساد. وأخيرا اعتراض على أقدار الله، الله هو الذي قدر هذه المقادير، قدرها قبل خلق السماوات والأرض بخمسمائة ألف سنة، هي مكتوبة عند الله. علي بن أبي طالب يقول من أي اليومين أفر، من يوم قدر أو يوم لا قدر، يوم لا قدر لا أهابه ويوم قدر لا ينجو منه الحذر. أقدار الله عز وجل هو الذي قدرها، هو الذي قسمها، والناس تتنازع ولكن لن يأخذ إلا ما قدره الله عز وجل له. بالمقابل ضد ذلك الحسد الإيثار. الإيثار كيف أشد من المحبة، لأنه يقدمه على نفسه. الأنصار حين آخى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين مع الأنصار، تقدم الأنصار عندي من المال كذا، عندي من الثروات كذا، عندي من الزوجات كذا، نتقاسمها. لما ما الدافع لذلك؟ إن المحبة، إنها المودة التي أصلها ديننا الحنيف ونبينا صلى الله عليه وسلم وجه بذلك. أيها الأحبة، أهدي لرجل من أصحابه رأس شاة جيران، والحال ضعيف، فقدمت رأس الشاة لتؤكل فأهداها لجاره، جاره يهديه لجاره، إلى أن تدور إلى المهدي الأول فترجع إليه، وهم كلهم أحوج الناس إلى لقمة يأكلونها، ولكن المحبة، المحبة والإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أشد من ذلك في معركة اليرموك، حذيفة العدوي بعد معركة اليرموك ذهب يبحث على ابن عمه، ما حاله؟ إلى أين صار؟ حي أو ميت أو جريح؟ فيذهب ليراه، فيراه جريح، فيسأله أسقيك ماء؟ فأشار إليه أن نعم، فقدم له الماء، فإذا به يسمع شخص يئن، فأشار إليه أن أسقيه أولا، فذهب إليه فقدم إليه الماء، فسمع شخصا آخر يئن، فأشار إليه أن أعطه الماء، فذهب إليه، فإذا به فارق الحياة، فذهب إلى الثاني فرآه قد فارق الحياة، ذهب إلى ابن عمه فرآه قد استشهد في سبيل الله. انظروا، ينازع الموت ومع ذلك يقدم أخاه. انظروا كيف يكون، كيف تكون هذه الحياة والسعادة والبهجة حتى في الرمق الأخير من هذه الحياة. ما الذي يدفعهم على ذلك؟ بهذه الصفات الحسنة نأمن بإذن الله عز وجل. الصفة المذمومة الثالثة الظلم. الظلم له ثلاثة: أن يكون الظالم بينه وبين ربه سواء كان كفرا أو شركا أو نفاقا. الثاني بينه وبين الناس. والثالث ظلمه لنفسه. في قصص الأبياء قوم عاد بعث الله لهم هود عليه السلام، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. كانوا أولي قوة وشدة وبطش، نعم، ومع ذلك هم كافرون. الله عز وجل لا يريد الظلم، وكما نعلم ونعرف الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما يا عبادي فلا تظالموا. هود عليه السلام دعاهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله عز وجل ونهاهم عن الشرك وعن البطش بالناس، ولكن سخروا منه. فحين يأس نبي الله هود حلت عليهم العقوبة. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. يا أحبة، الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. البطش بالناس والاعتداء على حقوق الناس هو ظلم لا يرضاه الله عز وجل. ظلموا أنفسهم بأن كفروا بالله وأشركوا، وظلموا أنفسهم بأن اعتدوا على عباد الله. ومن الظلم ما حصل مع قوم شعيب، هم معروفين بأنهم يبخسون الميزان وأيضا يقطعون الطرق ويأخذون المكس ويمنعون أي شخص يمر عليهم إلا أخذوا منه المال عنوة وجبرا وقهرا. فأتى نبي الله شعيب ونهاهم عن ذلك ودعاهم للتوحيد وإلى عبادة الله، ولكن أيضا سخروا منه. لكن بعد ذلك تأتي عقوبات متتابعة: فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، وهي الظلة سحابة سوداء ممطرة يظنونها بأنها مطر فأتوا إليها، ولكن كانت العقوبة فيها. نعم، كانوا في حر شديد وظلوا فيها أيام، فحين رأوا تلك السحابة استبشروا وأخذوا قومهم وذهبوا إلى تلك الظلة، فإذا بها تنزل عليهم نارا وتحرقهم حرقا والصواعق تصعقهم صعقا. نجا من نجا. فأتت العقوبة الثانية وهي الرجفة. الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، هدت عليهم مبانيهم وهدمت عليهم، فمات من مات ونجي من نجا ونجا من نجا. وتأتي العقوبة الثالثة وهي وتأتي العقوبة الثالثة وهي الصيحة، فلم يبقى منهم أحدا وانتهى نسلهم. أيها الأحبة، الظلم شيء عظيم، ويواجهون من ويسخرون من من؟ أمن الله؟ أمن رسول الله؟ أمن الحق؟ هذا عقاب الله وهذا جند الله، فانتبهوا من الظلم لأنه عاقبته وخيمة. أيها الأحبة، ضد ذلك الظلم نقول العدل، ضد الظلم العدل. النبي صلى الله عليه وسلم حين قسم الغنائم أتى ذلك الرجل وقال: اعدل يا رسول الله. قال: ويلك، من يعدل إن لم أعدل؟ رسول الله مبعوث من الله تقول أنت اعدل يا رسول الله؟ انظر إلى أين تصل تلك الوقاحة، ومع من يكون ذلك الكلام. الصحابة رضوان الله عليهم حين سرقت المخزومية وقدمت إلى القضاء، فأتوا الصحابة يشفعون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفعون في حد من حدود الله؟ والله والله لو أن محمد، لو فاطمة بنت محمد أحب أبنائه أحب بناته، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هكذا تكون العدالة، يبدأ بنفسه بأهله صلى الله عليه وسلم. لا تنازل في حقوق الناس، لا تنازل في الظلم، ومن يقترف ذلك الظلم يقام عليه حد الله عز وجل. في عهد عمر بن الخطاب الخليفة الثاني رضي الله عنه، ولا عمرو بن العاص أن يكون واليا على مصر، أحد أبنائه تسابق مع قبطي من أقباط مصر وضربه، فذهب ذلك القبطي إلى عمر بن الخطاب في المدينة ولم يذهب إلى عمرو بن العاص واشتكى، فإذا عمر بن الخطاب يكسب ويأمر بمجيء عمرو بن العاص وابنه ويأتيان، فيقدم ابن عمرو بن العاص إلى القبطي وقال: اقتص منه. فحين اقتص منه قال عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ لا لأنك مسلم وهو قبطي سأقدمك وأفضلك، وليس هو الجاني، الجاني ابنه، ولكن هذه الدروس التي تعلمنا بأن بالعدالة تستقر الأمور ويستقيم الحال بإذن الله عز وجل. ولذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل. من الأمور التي تكون من الأخلاق التي تؤثر على الأمن والانحلال الخلقي، وهذا ما حصل لقوم لوط. لوط عليه السلام كان بين قوم سوء يأمرون بالفحشاء، بل يفعلون شيئا لم يسبقه أحد من العالمين، إذ قال عنهم لوط عليه السلام: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، هذا مخالف للفطرة، هذا شذوذ جنسي. ولكن لم يعبه، ومع ذلك هم كفار، بل لم يؤمن معه إلا ابنتيه. وأتوا الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام بصورة شباب حسان الوجوه، ويستضيفهم لوط عليه السلام ولم يعلم بأنهم ملائكة. ويأتي بهم في بيته خائفا على ضيوفه، خائفا من قومه وجرمهم، لأنهم لا ينظرون لأحد، ليس بالتراضي بل جبرا وقهرا. فحينما علموا بمجيء النفر ذهبوا إليه، ذهبوا إليه وأرادوا ضيوفه. وحينها تصور أخي، تصور أن يكون عندك ضيف فيأتي قوم من قومك كلهم، بل كل قومك يأتون ويريدون ضيوفك ليفعلوا معهم الفاحشة. أي جرم وأي مجاهرة وأي معصية وأي عار وأي قدارة وأي سخف يصلون إليه. انظروا إلى أين وصلت الدناءة والدناسة، إلى أن يصلوا إلى القهر وللاعتداء للضيوف. أين المروءة وأين الرجولة في هؤلاء؟ ولكن حلت عليهم العقوبة، نعم حلت عليهم العقوبة. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. تصور لو كنت على مصعد كهربائي، لو كنت على مصعد كهربائي ولنقل مكشوف ويطير بك في السماء، كيف حالك؟ هل تستطيع أن تتصور؟ لقد سمعت الملائكة، لقد سمعت الملائكة بعد اقتلاع جبريل عليه السلام قرى بني سدوم قوم لوط ورفع بهم إلى السماء، سمعت الملائكة نباح الكلاب وصيح وصياح الديكة، وقد رجموا بحجارة موسومة معلومة، كل حجارة هذه لفلان وهذه لفلان وهذه لفلان. ولم ينتهي الخطب إلى هؤلاء والعقوبة لم تنتهي، نعم نزلت إلى الأرض فتخسف بهم الأرض ويمطر، ويأتي الله عز وجل عليهم بمطر ويتكون الأرض هي الآن البحر الميت. الناس الآن تذهب إلى سياحة إلى ذلك البحر، تذهب إلى سياحة وإلى علاج، ولكن لم يتأملوا بأن فيها عبرة وآية، لم يعلموا بأن هنا في ذلك المكان قوم قد هلكوا بسبب ظلم اقترفوه بل بانحلال خلقي. اليوم الانحراف لكن بصور أخرى، سواء كان بين البنت والبنت والولد والولد وبين الجنسين، وأمور أخرى من مسلسلات وإعلام فاسد فاجر عاهر، وإلى بعض الأمور التي تكون مع البهائم، وإلى الأمور الأخرى من الأعضاء القذرة وغيرها. أيها الأحبة، لا ارتداء للملابس التي تعمل تلك الشعارات. أيها الأحبة، هذه الأمور وهذه الأعمال قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يظهر الفاحشة في قوم من قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع لم تكن في أسلاف الذين مضوا. اليوم نسمع عن الأمراض الجنسية التي كانت سببها الأمور الإباحية، نسمع بالسليان والهيربز والإيدز وغيره من الأمراض، وأين العلاج؟ وإن وجدوا علاج ستأتي هنالك أمراض. يا أحبة، إذا نظرنا وتأملنا وتفكرنا في مثل هذه الأمور والله لنعلم، حين نرى من إخواننا من ينخرط بدافع الشهوة والنزعة الشهوانية كيف يصل به الحال إلى هذا المكان. أما ضد ذلك فهي العفة والعفاف والطهر بما، لأن الله عز وجل أخبر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أيها الأحبة، امرأة العزيز ذات منصب ذات جمال، ولكن وراودت يوسف عليه السلام وهو في ريعان الشباب، ولكن العفة والطهر يأبى. ولذلك أيضا كما ذكرنا في الحديث الأول من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، امرأة دعته ذات منصب وجمال قال معاذ الله إنه ربي. الغضب صفة مذمومة وهو له أنواع وهو التفريط، ويكون ذلك بفقد قوة الغضب بالكلية أو بضعفها الإفراط، ويكون بغلبة هذه الصفة حتى تخرج عن سياسة العقل والدين ولا تبقى للمرء معها بصيرة ونظر ولا فكر ولا اختيار. الأخير الاعتدال وهو المحمود، وذلك بأن ينظر إلى شارة العقل والدين وبعدها يحكم ويمضي. مضار ذلك الغضب يولد الحقد والعداوة، يؤثر على البدن نقص العقل والدين، يعقبه الاعتذار والندم، نفرة الناس وكرههم للحاسد. عكس ذلك هو الحلم وهو سيد الأخلاق، يرفع أصحابه ويعلي شأنه ويقوي منزلته ويوقر شخصيته ويكون مسموع الكلمة. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه ذلك الرجل من خلفه فاجتذبه فأثر على جنبه صلى الله عليه وسلم على رقبته، فالتفت إليه فقال يا محمد اعطني من مال الله لا من مالك ولا من مال أبيك. انظر الفعل وقباحة القول كيف يعامله صلى الله عليه وسلم بحلمه، فتبسم وأمر أصحابه أعطوه من مال الله لا من مال ولا من مال أبي. انظروا إلى السماح والنزول. البعض منا يا إخوة ينفرط في غضبه حتى يصل به ما يصل من أمور من ضرب ومشاجرات وقتل واعتداء، أصناف وألوان للجرم. قبل أن ينتهي الوقت قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج بن قيس إن فيك خصلتان يحبها الله الحلم والأنات. هذه من الصفات التي حث الإسلام عليها. من الأمور التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا ديننا الحنيف عنها خطر اللسان وهو شهادة الزور، الحلف بالله كاذبا وليس لها كفارة إلا التوبة، السب والشتم، القذف المحصنات. أما عكس ذلك تماما هو حفظ اللسان بالكلمة، حفظ اللسان بل يقدم الكلمة الطيبة، الإصلاح ذات البين، شهادة الحق، النصيحة. إذا أختم بهذا الحديث وننتهي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاثة بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والصلاح والسداد، وأن يؤمننا وأن نكون سعداء في الدنيا وفي الآخرة. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصل اللهم على نبينا محمد.
إذن أيها الأحبة الكرام، هكذا انتهت محاضرتنا الثانية الرئيسية في هذه الليلة المباركة من ليالي ملتقى المدينة الشبابية، وكانت مع الدكتور الفاضل سامي الحمود عن نعمة الأمن. محاضرتين لهذه الليلة، وليلة غد إن شاء الله سوف نكون في موعد آخر من الفعاليات والأنشطة. سوف يكون معنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بصفر في ليلة إيمانية قرآنية بعنوان تجارب في تعلم القرآن الكريم. أيضا سيكون معنا بإذن الله تعالى فضيلة الشيخ عبد الله الجميلي في أمسية أيضا رائعة بعنوان السعادة الأسرية، وهو رجل متخصص في شؤون الاستشارة الأسرية، وسوف يقدم مادة ثرية بإذن الله تفيد الآباء وتفيد الأزواج ونحوهم. أيها الأحبة، لا شك أيضا بأن فعاليات الملتقى من التدريب ومن الأنشطة الرياضية ومن مسرح الفتيان والأطفال متواجدة أيضا ومتوفرة، وترحب بكم لأن تحضروا في جدة هنا المطار القديم بجانب مسجد بن يماني، ونرحب بكم جميعا أيضا أيها الأحبة في منازلكم عبر النقل الفضائي والتلفزيوني في جملة من القنوات التي نشكرها على البث، وهي قناة دليل الفضائية، وقناة فور شباب الثانية، وقناة القصيم، وقناة مكة، وقناة درة، وقناة الدانة. إلى أن نلتقي غدا بإذن الله تعالى، تقبلوا تحيتي أنا صلاح بابقي، والسلام، كل السلام عليكم.
مبادئها سماوية،
تبينت العروس بها بحلتها الجمالية،
مبادئها سماوية.